أحبة في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للأول من جمادى الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله ومدده من الحديث عن الإرهاصات الصحيحة التي صاحبت الميلاد المبارك لأشرف وأطهر مولود عرفته الأرض صلى الله عليه وسلم. فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت، نزل هذا المولود المبارك فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت، وشاركتها حضانته أم أيمن، فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت. وشاركت آمنة حضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو. هذه المرأة الثانية التي شرفت بإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ثالثة تسمى سويبة. وستعجبون إذا علمتم بأن هذه المرأة كانت أمة لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب. ففي الصحيحين من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح، أي تزوج، أختي ابنة أبي سفيان. في رواية مسلم: انكح عزة بنت أبي سفيان، هي أخت أم حبيبة رضوان الله عليه. أم حبيبة عاوزة النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج أختها، بتقول له انكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقالت أم حبيبة رضي الله عنها: نعم، فإني لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك، يعني لست زوجة وحيدة لك، بل عندك من الزوجات غير، يعني أنت كده متزوج، لست بمخلية لك عليه الصلاة والسلام. وأحب من شاركني في خير أختي. يا سلام. وأحب من شاركني في خير أختي، يعني أنا أحب لأختي تعيش في الخير، ده تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يحل لي، فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح برة بنت أبي سفيان. برة بنت أبي سلمة، لبنت أم سلمة. فإن نحدث أنك تريد أن تنكح برة بنت أبي سلمة. فقال النبي: بنت أم سلمة؟ فقالت أم حبيبة: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة. والحديث في الصحيحين أن الذي أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه وأمته وحاضنته أم بركة امرأة يقال لها سويبة، قال: أرضعتني وأبا سلمة سويبة. وبعد فترة من الزمن نزل مكة مجموعة من نساء البادية، نزل مكة مجموعة من نساء البادية
يقرن السعة في الرزق عن طريق إرضاع أطفال أولاد الأشراف من القرشيين. فلقد كان أهل الحضر من قريش يحبون أن يدفعوا أولادهم إلى المضارب الفسيحة كمضارب بني سعد وغيرها. كانوا يحبون أن يتربى أولادهم بعيدا بعيدا في الصحراء ليتعلم الأولاد الخشونة بعيدا عن تدليل الآباء والأمهات في بيوت متحضرة. ومن أجل أن تقوم البادية ألسنتهم، فلقد كان أهل البادية من أفصح من يتكلمون باللغة. فكان أهل قريش من أصحاب السراء يدفعون أموالهم للمرضعات اللائي يحضرن مكة يلتمسن السعة في الرزق. ولكن لما نزل مجموعة من المرضعات من ديار بني سعد وغيرها إلى مكة لم يكن في بيت آمنة ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد ليتمه وفقره صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد صلى الله عليه وسلم ليتمه وفقره. وقد بين القرآن الكريم ذلك كما قال الله تعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الآيات. فلم يكن هنالك في بيت آمنة ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الفقير اليتيم الذي فقد أباه. ولكن الله جل وعلا قدر السعد للسعدية حليمة من بني سعد، ويا له والله من سعد. فلقد رزقها الله عز وجل هذا الرزق الغالي حيث ضمت رسول الله إلى صدرها وخالط لبانها دماءه الزاكية وصارت قما له في الرضاعة. حديث أم حليمة الطويل رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في الدلائل وإسحاق بن راهوي في مسنده وأبو يعلى في مسنده كلهم من طريق ابن إسحاق، وسند ابن إسحاق منقطع من باب الأمانة، وسند ابن إسحاق منقطع بل وفي سنده جهم بن أبي جهم، وقد عده الإمام الذهبي في المجاهيل في سند رواية ابن إسحاق جهم بن أبي جهم، فضلا عن الانقطاع فيه جهم بن أبي جهم، وقد عده الإمام الذهبي في المجاهيل، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب الإصابة أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في هذه الرواية، وأن عبد الله ابن جعفر الذي روى عن حليمة صرح هو الآخر بالتحديد. ومن أهل العلم من قال بأن عبد الله ابن جعفر لم يدرك حليمة، فالحافظ ابن حجر في الإصابة ذكر أن عبد الله ابن جعفر صرح بالتحديث عن حليمة. وقال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات، ولذا فهنالك من أهل العلم من حسن هذا الحديث لشواهده، إلا أن شيخنا الألباني قد ضعفه لهاتين العلتين: الأولى في سنده جهم بن أبي جهم، والعلة وهو مجهول كما ذكر. والعلة الثانية عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لم يدرك حليمة ففيه انقطاع في السند، وهذا نوع من أنواع الضعيف كما تعلمون. إلا أن بعض أهل العلم كما ذكر قد حسن الحديث لشواهده، لذا فأنا أسوق هذا الحديث لجماله على قول من قال بالتحسين أو حتى على قول من قال بالتضعيف، فلا شك أنه أفضل في مثل هذه السيرة من القول بالرأي. عن عبد الله بن جعفر قال كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وهي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت، تحدث أنها خرجت من بلدها. هل رأيتم الوادي؟ سمعتها كثيرا لكن نعيش مع مرة أخرى. كانت تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت وذلك في سنة شهباء يعني جذباء لا ماء فيها ولا قدرة، وذلك في سنة الشهباء لم تبق لنا شيئا. قالت فخرجت على أتان قمراء. قالت حليمة خرجت أي هي على أتان حمار قمراء، قمراء يعني لون أبيض يميل إلى الخضرة، معنا شارف لنا، شارف ناقة مسنة، ناقة مسنة. قالت والله ما تبض بقطرة يعني لا تنزل شيئا من اللبن، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، لا يوجد لبن في ثديها ولا لبن في ناقتها، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت أو تقول فخرجت على أتان، فخرجت على أتان تلك أي على حماري، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعات، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى إذا قيل لها إنه يتيم. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نتركه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا وأخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي يعني لزوجها والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آكل رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعل، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذت، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن صلى الله عليه وسلم، هذه أولى بركات النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، حتى شبع، وشرب معه أخوه حتى روي، اللي ما كانش بنيمهم لو شئت لبن في ثدياها ولا لبن في الشارب، وشرب معه أخوه حتى روي. قالت ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا ناقة المسن اللي ما كانت تجف بقطرة لبن، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل باللبن، ضرع مليان لبن، فحلب منها ما شرب وشربت، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع وشبع، فبتنا بخير الليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني أي حماري وحمله عليها معي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. خلاص سبقت انطلق. فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى ان صواحبي لا قلن لي: يا ابنة ابي دعيت، يعني يا حليمة ويحك ارجعي علي، اصبري شوية تمهلي، ويحك ارجعي علينا، اليست اتانك او اهذه اتانك التي كنت خرجت عليها، اليست اتانك التي كنت خرجت عليها او اهذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ فاقول لهن: بلى والله انها لهي هي. فقلنا والله ان لها لشأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها، ارض ما فيش فيها خضرة ولا ماء، فكانت غنمي تروح على علي حين قدمنا به، فكانت غنمي تروح علي يعني ترجع لاخر النهار من الروحة الغدوة في الصباح والروحة في المساء، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا يعني مليان لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة. مش عارفين السر، شو غنم حليمة بتروح فين؟ وخليكم وراها زي زمان الاستاذ يجيب سمك يقول لنا: حط السمارة جنبك رزق، اسرحوا ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة. فتروح اغنامهم جياعا ما تجد بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. لا اله الا الله. فلن نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان. عاوزك متخيل النبي كده هو سنه سنتين، عاوزك تعيش كده، مش مجرد يعني كلام تسمعه، تعيش، عيش مع النبي عليه الصلاه والسلام كده والمراحل. تخيل بقى النبي كده سنه سنتين، لو عندك طفل سنه سنتين كده بقى، بس ايه؟ طفولة النبي لا تضاهيها طفولة عافتها الارض عليه الصلاه والسلام. قال حتى مضت سنتان وفصلت فطمته عن الرضاع بابي هو وامي، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، شباب مستقل مميز. فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما شفرا يعني قويا واضح المعالج والبنيان. قالت فقدمنا به على امه امنا، فقدمنا به على امه امنا، ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا امه وقلت لها: لو تركت بني عندي، ما عاوزه بقى ايه المزيد، لو تركت بني عندي حتى يغلب فاني اخشى عليه وباء مكه يعني اوبئه مكه وامراضها. قالت فلم تزل تزل بها يعني تكلمها وتقنعها وتناقشها. قالت فلم تزل بها حتى ردته معها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد سنتين في رحلة قصيرة سريعة إلى مكة، عاد إلى ديار بني سعد مرة ثانية إلى أمه حليمة. وهكذا استقر أخيرا مرة أخرى بعد سنتين محمد صلى الله عليه وسلم في أحضان حليمة وفي مضارب بني سعد بن بكر. وفي تلك المضارب نشأ محمد في طفولته، نشأ طفلا طاهرا كأنفاس الربيع، نشأ طفلا زاكيا مبرأا كحبات المطر. اعتاد أن يخرج هو وأخوه كل صباح لرعي الأغنام، وكان الأمر عاديا جدا. حتى مر يوم عجيب، فلقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أخيه في هذا اليوم أن يرجع إلى أمه مع حليمة ليأتي لهما بشيء من الطعام أو الزاد. وسرعان ما عاد هذا الطفل مرة أخرى إلى ديار بني سعد إلى حليمة وهو يصرخ ويصرخ ويصرخ ويقول لأمه إن محمدا قد قتل. ولماذا يقتل هذا الطفل البريء الوديع؟ ومن الذي يستطيع أن يفكر في أن يغتال هذه البراءة في مضارب بني سعد بين الأغنام؟ ما الذي حدث؟
ولنسمع رسول الله يحدثنا عما حدث. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث قال فيه شيخنا الألباني في تحقيقه لسيرة ابن كثير إسناده جيد قوي، بل إن الحديث صحيح بشواهده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طفل لم يبلغ الرابعة. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 5 سنوات في ديار بني سعد، فرضاعته في ديار بني سعد ثابتة كما في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبين أنا في بهم لنا يرعى أغناما لحليمة أتاني رجلان، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، قال عليهما ثياب بيض معهما قص من ذهب، قص بلغتنا قص من ذهب، ملئ بالثلج مملوء الثلج، فأضجعان الرجلان، فشقا بطني. فشق بطني ثم استخرجا قلبي. فشقا، شق البطن وشق القلب، فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج في قص الذهب حتى إذا أنقياه قلب البطن، حتى إذا أنقياه رداه كما كان، يعني القلب
ثم قال احدهما لصاحبه وهما ملكان كما سأبين الان في رواية مسلم الاخرى، ثم قال احدهما لصاحبه زنه بعشرة من امتك، او زنه بعشرة من الامة، زنه بعشرة من امتك، قال فوزنني فوزنته، قال زنه بمئة، زنه بمئة من امتك، قال صلى الله عليه وسلم فوزنني بمئة فوزنته، قال اي الملك لاخيه الملك زنه بألف من امتك، قال صلى الله عليه وسلم فوزنني بألف فوزنته، فقال الملك للملك دعه دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنه صلى الله عليه وسلم. روى أنس بن مالك في صحيح مسلم، وهعلق الحديث عن حديثين، روى مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، فأخذه يعني جبريل فصرعه أن يلقاه عن الأرض، فشق عن قلبه، شق جبريل عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال أي جبريل هذا حظ الشيطان، ثم غسله أي غسل القلب، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه لأمه خيط ذلك، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني الغطرة وحليمة يعني المرضعة، فقالوا إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وش متغير مقطوع صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. اسمع بقى أنا تقول إيه، ولا صحيح مسلم، أنا تقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله، نعم شق صدر المصطفى رغم أنف المتعقلين إن صحت اللفظة، قرأت المستشرقين في هذه الأيام الماضية من الأسبوع الماضي كلاما طويلا جدا، فبفضل الله حين أعد لكم هذه المحاضرة يعلم الله أنني أقرأ لإعدادها ما يزيد على 50 مرجعا باختيار الكلمات التي تليق بعقول وقلوب أحبابنا وإخواننا، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. قرأت المستشرقين من أمثال ديرمينجر وغيرهم ممن أنكروا تماما ومن نسج على منوالهم من أبناء المدرسة العقلية في بلاد المسلمين، ممن أنكروا تماما بعقولهم الضيقة حادثة شق الصدر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أنكروها، فمنهم من قال بأنها رؤية، بأنها رؤية وليست أمرا ماديا في واقع الناس، واستكثر أن يستخرج الملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدري بما يسمى في عصرنا الآن جراحة سريعة عاجلة، تلك الجراحات التي انتشرت الآن والتي تسمى بجراحة القلب المفتوح، ووضع القلب في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول جبريل فعل هذا، لكن أبين لهذه العقول التي تقول بأنها رؤية وليست حقيقة، أقول لهم لقد عشنا في عصر رأينا فيه الإنس العادي الطبيب العالم يخرج القلب
ليجري له جراحة مفتوحة قد تستمر أكثر من 4 ساعات، بل في روسيا وفي غيرها من دول أوروبا قد تستمر الجراحة إلى أكثر من 8 ساعات.
بيعملوا إيه؟ سبحان الله، الآن يشق الأطباء جدار الصقر. أول شق جدار الصقر اللي هو الشق الأول اللي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فشق بطني ثم شق قلب، الشق الثاني للقلب. العلماء الآن في جراحة القلب المفتوح يشقون مرتين، الشق الأول للصدر والشق الثاني للقلب في غشاء خارج القلب يسميه المتخصصون الآن غشاء التامورة، غشاء التامورة يسمي العلماء الأطباء المتخصصون هذا الغشاء الآن بغشاء التامورة، فيشقون الصدر ثم يشقون هذا الغشاء حول القلب ليجروا جراحة عاجلة لهذا القلب تسمى بجراحة القلب أو بجراحة القلب المفتوح أي كان نوع الجراحة. طيب، يستخدم الأطباء الآن حتى لا تتوقف الدواء، لأنكم تعلمون أن الذي يقوم بهذه العملية هو القلب، فيستخدم العلماء الآن جهازا لضخ الدورة الدموية، جهازا اصطناعيا يسمونه هارد لانج ماشين، جهاز يستخدمونه عوضا عن القلب لضخ الدورة الدموية لأجزاء الجسم أثناء جراحة القلب المفتوح. هذا فعله الأطباء في عصرنا، فرأينا في هذا العصر جراحة للقلب يستخرجون القلب هكذا خارج البدن تماما، خارج الصدر تماما، ويجرون الجراحات. ثم رأينا جراحات كاملة بأشعة الليزر بدون شق، رأينا جراحات كاملة بأشعة الليزر. شعاع الليزر يستخدم يسلط على الجزء الذي تجرى له العملية أو الجراحة، وكأنك تمسك بيدك مشرطا، كما عبر لي أحد إخواننا المتخصصين، كأنك تمسك بيدك مشرطا لتستأصل به الجزء الذي تريد أن تستأصله. فشعاع الليزر يسلط على الجزء المريض الذي تتم له الجراحة أو العملية. فها نحن نرى في عصرنا هذا. أنا استكثر على الله أن يفعل بمحمد هذا، ده أنا برد على العقل المليك. لكن المسلم الصادق لا يحتاج أبدا إلى دليل عقلي ليصدق به كلام الرب العلي أو كلام الصادق النبي. خلي بالكم الكلمتين دول، المسلم الصادق في محبته، الصادق في اتباعه، الصادق في إيمانه، لا يحتاج أبدا لدليل عقلي أو لدليل طبي أو لدليل علمي ليصدق بهذا الدليل قول الرب العلي أو قول الصادق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما قاله الله حق، وكل ما قاله رسول الله إن صح عنه فهو حق لا شك فيه، وإن لم يستوعب عقلك هذا الكلام النبوي. معايا فهمنا؟ خلي بالكم ان ده كلام خطير، وبينفذ المستشرقون وافراقهم ممن يعزفون على هذه الاوتار الممزقه العدله، ينفذون من خلالها الى القلوب ليشككوا المسلم الذي لا علم عنده في الله وفي رسوله بل وفي دينه. ونحن نعيش الان اخطر زمان الفتن، لانه زمن الانترنت، فقد يلقي مجرم شبهة على هذه الشبكة فتجول العالم كله في التو واللحظة بل في ذات اللحظة. فأنا أقول كل ما صح عن رسول الله حق ولو لم يستوعبه عقله، فالعقل له مجال وله حدود لا ينبغي له أن يتجاوزها أو أن يتخطاها أو أن يتعداها. ليس معنى ذلك أنني الليلة أريد أن أقلل من شأن العقل أو أن أشبه من قدر العقل، كلا، فقرآننا يزكي العقل تزكية كبيرة. انظروا إلى آيات القرآن الكثيرة التي ذكر الله عز وجل فيها أفلا يعقلون أفلا تعقلون قل سيروا في الأرض فانظروا، بل وحكى عن أهل النار أنهم
لتستوعب الحق كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فالعقل له عندنا قيمة وله عندنا مكانة شريطة أن يعرف العقل حده وأن يعرف العقل قدره وأن لا يتجاوز هذا الحد والقدر وأن يدعم هذا العقل مع الكون كله لله رب العالمين وأن لا نجعل في عصر العلم أو العولمة من العقل طاغوتا جديدا لنقدمه على صريح النقل وصحيحه لا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوتا جديدا لنقدمه على صريح النقل أي على القرآن أو على صحيح النقل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يستوعب دين الله إلا إذا عاد إلى النقل إلى القرآن والسنة فيه أعقل على وجه الأرض من محمد لا والله أقسم بالله لا يوجد من هو أعقل من رسول الله ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقل المجرد دون الوحي أن يصل إلى الحق فشوف القرآن يقول إيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ده الكلام ده مين؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تعرف شيئا عن الكتاب عن القرآن ولا عن الإيمان وحقيقته إلا بعد أن اصطفاك ربك واجتباك وأوحى إليك اقرأ بدأ الوقت اقرأ ما كانش النبي عشان يعرف لا الكتاب ولا الإيمان هذا عقل النبي فلا يستطيع عاقلا أيها الأحباء أن يعرف حقائق الوحي أن يعرف حقائق الغيب أن يعرف هذه الأمور عن الدين إلا من طريق الوحي إلا من خلال القرآن والسنة واسمحوا لي أن أكرر أبيات ابن القيم الرائعة وهو يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا شق صدره نعم شق صدره الصدور تشق وتخاص وقد اظهر النبي لاصحابه اثر المخيط ورآه انس والله لقد صدق انس والله لقد صدق معلم ورسول انس صلى الله عليه وسلم واظن ان الامر في عصر العلم الان اصبح يسيرا جدا ربما كان ذلك متعذرا على المستشرقين ان يفهموه او ان يستوعبوه وعلى من دار دورهم ولف لفهم وعزف على اوتارهم من انصار المدرسة العقلية تلك التي تقدم العقل على صريح وصحيح النقل وبكل اسف جاريا على هذا الدرس انكر كثيرا من العقلانيين كثيرا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى ان العقل لا يستوعبها وقد بينت لكم قبل ذلك انكارهم لحديث ولوغ الكلب في الاناء ولحديث صخور الذباب في السائل، والحديثان في اعلى درجات الصحة. هل في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، او في رواية طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب، ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب وكلاهن احداهن بالتراب. وانزلوا هذا الحديث بدعوى ان العقل لا يستوعب هذا. ايه التخلف اللي انتم فيه ده؟ تعصر العلم والذره ورا، تقولوا الكلب لما يفرز لعابه في اناء اذا اردتم ان تطهروا الاناء لابد ان تغسلوا الاناء بالتراب مره. ايه ده؟ وانكروا الحديث بدعوى ان العقل ينكر هذا ويرد هذا ولا يستوعب هذا. حتى جاءهم الوحي بكل اسد من قالوا لا، بلام الوحي جاي من المانيا نصدق، وإن الله وإن الله يراجعه، أو جاي من انجلترا نصدق. فأخرج علينا عالم انجليزي ما زال حيا ينصق الى الان اسمه أليسون، أليسون في جامعة روحانية انجليزية، وهذا العالم من العلماء الذين يمنحون الزمالة البريطانية للأطباء الذين يطلعون هذه الزمالة إلى الآن. أليسون يخرج علينا هذا العالم ببحث علمي رهيب دقيق جدا، يقول لقد اكتشفنا بالتجربة العلمية أن الكلب إذا ولغ في الإناء يفرز مع لعابه أكثر من 50 نوعا من أنواع الجراثيم. فصلي على الصادق السلام. يفرز الكلب مع لعابه اكثر من 50 نوعا من انواع الجراثيم. ده هذا المكتشف الذي توصل اليه العلماء الى الان، ولا مش عارف بكره ايه اكتشفوا ايه تاني. قال وثبت بالبحث العلمي ان جميع وسائل المنظفات لم تقضي على جميع انواع الجراثيم التي افرزها الكلب مع لعابه. قال فلما جربنا حديث محمد بن عبد الله وطهرنا الاناء مرة بالتراب واجرينا التجربة، قال الاعجب اننا لم نجد بعد ان غسلنا الاناء بالتراب لم نجد للجراثيم اثرا.
من الذي علم الصادق ذلك؟ وما انطق عن الهوى. اول ما خرج البحث العلمي انجلترا، معقول؟ عقل معقول فعلا الكلام ده؟ لا، انتم صادقون، وما دام الوحي جاءنا من عندكم من بكره نقول محمد صادق في الحديث ده. تهريج. يعني لو اصبح الشرع بين العقول هكذا لصار العوبه. فعقلك يقبل حديثا وعقلي يرد هذا الحديث وعقل الثالث لا يقبل ولا يرد، يصير الشرع ملعوبة بين عقول البشر. فلقد من الله على هذه الأمة بالعلماء الربانيين من الشرع والتعديل، يستطيع هؤلاء أن يميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع وبين الغلط والسمين. فمن حفظ الله لدينه أن حفظ الله السنة، إذ لا يفهم القرآن إلا بالسنة. والله جل وعلا قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن حفظ الله للسنة. فمن حفظ الله لدينه أن حفظ الله السنة، إذ لا يفهم القرآن إلا بالسنة. والله جل وعلا قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن حفظ الله للسنة. خرج علينا الألمان بالبحث العلم رقم 2 في حديث الذباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. يا سلام، كلام دقيق. فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرحه، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. ممكن طالب علم أو والد من أبائنا يقول له طب يا ابني لما الذبابة تقع في السائل كده ما أقدرش أشربه. لا حرج عليك،
فيش حرج عن الطاقة او الشباب او السبب الجزئية دي عشان ما نعملش مشاكل. مش لما الدرواية تقعد تقول لابوك اشرف مش اشرف ولو تبقى انت مخلف السنة. لا لا اطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه لحم الضب. عرض عليه لحم الضب. قال لا مكلوش. اني اجدني اعاد. قالوا احرام هو يا رسول. قال لا مش حرام. بس انا نفسي مش كيفاه. بلغتنا مش قادرك. خلاص مش حرام. الثوب نبي رد. ثوب. لحم سميه ثوب. اسمه الثوب. النبي رد. رد الثوب. حديث ابي يوسف صح مسلم. ابو يوسف كان يعمل الطعام لما النبي نزل يوم الهجرة. كان يعمل الطعام ويطلع للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بياكل منين. يلتمس موضع اصابع رسول الله. النبي كان بياكل منين يقول لي اهلي. فتقول كان بياكل منين ياكل من موضع اكل النبي عليه الصلاة والسلام. ورد النبي الطعام كامل يوما. ما اكلش ابدا. ايه خير. ما اكلش ليه. طلع النبي قال احرام هو يا رسول الله. قال لا. غير اني اكرهه. وفي لفظ اني اناجي ربي. في لفظ غير صحيح. لفظ مسلم غير اني اكرهه. ما حبش التوب. فرد ابو ايوب على طول وقال وانا اكره ما تكره يا رسول الله. انا كم ما بحبش. هو ده الحب بقى. ده الحب الصادق. مش تبقى لابس دبلة ده وتقول للنبي حرام. يقول لك ما انا عارف. ما انا عارف انها حرام. ويعدل. ويدعي الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا سقط الذباب في ناء احدكم فليمسه كله ثم لينزع او ليطرح انه يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. يخرج علينا عالم الماني اسمه بريفلد من جامعة المانية اسمها جامعة هال. وتشوف الكلام بقى بتاع محمد بن عبد الله بيقول الذباب وواقع ايه الكلام ده. فاجروا التجربة العلمية وجدوا ان الذبابة اذا سقطت في السائل تفرز حين تلامس الذبابة السائل بجنب من جنبيها. بص كده الذبابة لما تسقط تسقط بجناح او بجانبيها تستوي. فاول ما تلامس السائل تفرز نوعا من انواع الجراثيم التي تسبب انواع كثيرة من الحميات كالتيفود والدسنتريا وغيرها. قالوا اكتشفنا ان الذبابة تحمل في الجناح الاخر وعلى منطقة البطن نوعا من انواع الفطريات سماها هذا الفريق العلمي اميوزا موسكي. اميوزا موسكي. قالوا بان هذا الفطر يشكل مضادا حيويا للجراثيم التي افرزتها الذبابة حين لامست السائل من جناحها الاول. قالوا والعجيب ان جرمين اثنين من هذا الفطر تحمي هذه الكمية القليلة 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. ثم قالوا والاعجب في البحث هذا ان الذبابة لا تفرز هذا النوع المضاد من الفطريات للجراثيم اسمع دي الا اذا غمست الذبابة كلها في السائل. فمن الذي علم الصادق ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. يقول لك رؤية. ليه؟ تماما نقول في قول انس لقد رأيت اثر المخيط. ولا كان في رؤية انس في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الكثير وما العجيب وما الذي ينكره العقل في مثل هذا. وما من انسان الا وله شيطان. ما من انسان الا وله شيطان. كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ليلة او يوما او غرت يا عائشة. كان النبي في ليلتها واستحسست عائشة ليلة الرسول ضيفا لم تجد. فظنت عائشة أنه تركها وذهب إلى زوجة أخرى، فقامت لتبحث عنه فوجدت رسول الله ساجدا بين يدي الله جل وعلا. تشرب الأوغرت يا عائشة؟ فقالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك، أي وغير، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال أو قد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، ما من أحد إلا ومعه شيطان. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي فاستسلم وأذعن وانقاد. والحديث في صحيح مسلم، كان من إنسان إلا له شيطان، لكن ربك تبارك وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أمر عظيم ثقيل، يهيئه لأمر الرسالة فيطهره من كل حظ للشيطان، ليعده ربه تبارك وتعالى لهذه الأمانة الكبرى والرسالة العظمى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. رسالة، أمر عظيم وأمانة كبيرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ من هذه اللحظات الأولى لهذا الأمر الجليل. عاد محمد الصغير صلى الله عليه وسلم إلى أحضان أمه آمنة، بعد أن خافت عليه أمه ومرضعته حليمة من هذا الأمر، خافت. محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحضان أمه آمنة بعد أن خافت عليه مرضعته حليمة. وفي يوم من الأيام أخذته معها نحو أقواله في يثرب، بالقرب من الموطن الذي توفي فيه أبوه عبد الله، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا في يثرب وهو في طفولته المبكرة، وكأنه يقول لهذا المكان انتظرني فسأعود إليك مرة أخرى لأضع لك اسما جميلا كجمال التوحيد. ورجعت آمنة بعد ذلك بصغيرها المبارك، وفي مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، توقفت المطايا وتوقف السير، ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة، ونزل غلامها المبارك وقد تعلقت عيناه بأمه وهي تعاني من الألم وتئن أمام عينيه وبين يديه، وهو لا يملك أن يمنحها شيئا ليخفف عنها هذه الآلام، لا يملك إلا أن ينظر إليها نظرات باكية حائرة، ويزداد الألم ويزداد الأنين، وتموت آمنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذوق النبي اليتم مرة ثانية. وعاد النبي وحده إلى بيت آمنة في مكة، وصار البيت صامتا من جديد، لا يجد فيه هذا اليتيم المبارك أبا يحنو عليه ولا أما تلاعبه وتلاعبه. وبعد رحيل أمه امتدت إليه يد حامية، نعم حامية، إنها يد جده عبد المطلب، تلك اليد التي كانت تفيض حنانا وحبا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تربى النبي في كنته بعد موت ابيه وبعد موت امه، وكان رجلا صاحب طباع كريمة، كان ساقيا للحجيج، وكان سيد قومه. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معه اياما رأى فيها الود والحب والحنان، فلقد كان يكرمه بل ويبالغ في الحفاوة به وفي اكرامه، لكن السعادة لم تكتمل ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو جده عبد المطلب هو الاخر يموت ليذوق النبي صلى الله عليه وسلم طعم اليتم في طفولته للمرة الثالثة. واقف عند هذا القدر لاواصل السيرة الزاكية في الاسبوع المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخ من اخواننا وطلابنا اخبرنا بان امه توفيت امس، ونسأل الله عز وجل ان يرحمها رحمة واسعة. اللهم اغفر لها وارحمها، واكرم نزلها واسع مدخلها، وارسل بالمجد والثلج والبرد، وقيها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولا تفتنا. اجيب على بعض الاسئلة سريعا حتى لا اشق عليكم في هذه الحرارة. اخي يقول هل تشوف الصلاة جماعة في البيت عند خوف الفتنة في الدين، فقد كثرت الفتن بين المسلمين في بلدي؟ ارجو الافادة. لا يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلاة الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى الا لعذر شرعي كمطر او مرض او نحو ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فانهن من سنن الهدى، فان الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولو انكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، اي عن الجماعة، الا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن الجماعة الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قد توعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بتحريق بيوتهم عليهم بالنار. لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، وان امر رجلا فيصلي بالناس، وان اتخلف معي رجال معهم حزم من حطب لاقوام تخلفوا عن الصلاة لاحرق عليهم بيوتهم بالنار. الفتن نحن نعيش هذا الزمان الذي تتحدث عنه، فمن اعظم الاسباب التي يعصمك الله عز وجل بها من الفتن ان تحفظ صلاة الجماعة. شايف الشيطان دخلك منين؟ من اعظم الاسباب التي يحفظك الله بها من الفتن ان تحرص وان تحافظ على صلاة الجماعة في بيت الله. سفينة نوح يا شباب الان المساجد، سفينة الانقاذ الحقيقية وسط هذه الامواج العاتية من امواج الفتن المساجد. اذا اتيت المسجد بفضل الله عز وجل فانت في مأمن من الفتن. بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، حديث سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح الحديث بريدة. وفي الصحيحين: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. من غدا صباح الى المسجد او راح وقت المساء اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فلا حل لك مع كثرة الفتن أن تتخلف عن الصلاة في بيوت الله، بل اعلم أن المحافظة على الجماعة من أعظم الأسباب التي يحفظك الله بها من الفتن. والله أسأل أن نجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك مولاه. بيسأل عن حديث ثعلبة لم يمتنع عن أداء الزكاة. حديث طبعا معروف يعني مشهور على ألسنة الناس، ثعلبة اللي امتنع عن الزكاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وراح لسيدنا عمر أبو بكر ورد وراح لعمر ورد إلى آخر الحديث طبعا طويل. وقالوا بأنه نزل فيه قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به فتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه ما كانوا يكذبون. وقد بينت قبل ذلك بان الحديث في حق الصحابي الجليل لا يصح، هو حديث ضعيف وفيه ثلاث علل، وقد بينت ذلك بالتفصيل، لكن في الجملة لا يصح هذا الحديث. يعني فيه يعني أسئلة كثيرة مكررة، يعني المرأة تسأل عن السحر، بينا قبل ذلك أن العلاج يتمثل في الرقية الشرعية، وأحذر إخواني وأخواتي من الذهاب إلى الدجالين والكنائس بكل أسف. يذهب كثير من الناس إلى الكنائس لفك السحر، وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالرقية الشرعية بعد تحقيق التوحيد، ده الأصل، تحقيق التوحيد تصحح عبوديتك لله تبارك وتعالى وتحقق التوحيد والاتباع وتواظب على اداء الصلوات والاذكار وتواظب على الرقية الشرعية. اذا نمت نام على الوضوء، او هذه الاخت نام على الوضوء وتنفث في كفيها بالمعوذات وتمسح على جسدها، او تقرأ الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وتقرأ آيتين من آخر سورة البقرة وتقرأ الإخلاص وتقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ويحافظ المسحور أو المسحورة على هذه الرؤية. يأتيني أخر أو تأتيني أختي تقول أنا عملت الرؤية الشرعية اللي أنت بتقول عليها دي، بس ما فيش فايدة، متصور إنه لازم يعني تاني يوم يرجي بالليل تاني يوم يبقى خلاص معاك. يا أخي هذا ابتلاء، ويجب عليك أن تصبر. فقد يبتلى الإنسان المرض العضوي ويستمر معه يعني سنوات. والراجح أن نبي الله أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام قد ابتلي أو ظل في بلائه 18 سنة، وأصح الأحاديث لذلك حديث أنس وقد وضحت ذلك من قبل. 18 سنة هو نبي، فينبغي على من ابتلي أن يصبر وأن يعلم أن الابتلاء درجات. الدرجة الأولى من درجات الابتلاء التمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الدرجة الثانية التطهير حتى الشوكة يشفاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. الدرجة الثالثة من درجات الابتلاء رفع الدرجة عند الله جل وعلا، لأن الله ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما ابتلاه للتمحيص وما ابتلاه للتطهير بدليل قوله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما الابتلاء في حقه عليه الصلاة والسلام ليرفع الله به درجته عنده تبارك وتعالى. هذه درجات الابتلاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فلتصبر هذه الأخت المسحورة وتكثر من الدعاء بعد تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والمحافظة على الورد اليومي للقرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والأذكار الأخرى المشروعة، تحرص على الرقية الشرعية التي ذكرت. وأسأل الله عز وجل في هذا الجمع المبارك أن يرفع عنها البلاء، إنه ولي ذلك مولاه. كان في أخ يعني يستدرك علي في الأسبوع الماضي حينما قلت بأن أول الخلق رسول الله وأنكرت ذلك وبينت أن أول الخلق هو آدم، فقال بأن أول الخلق القلم. أنا لا أقصد إنما يعني كان الكلام واضحا جدا بأن أول الخلق من البشر، يعني كان الكلام جليا واضحا جدا. وكان أخي بيسأل عن قولي في المحاضرة سيدنا محمد، يعني بقول يعني أن يصح يا شيخ أنك تقول سيدنا، ويقول بأن في حديث، والأخ يسأل جزاه الله خيرا بأدب جم، يعني يقول لا تسيدوني في الصلاة، طبعا هذا الحديث لا أصل له، لا يصح، لا يصح لا سندا ولا متنا ولا لغة، يعني لا صح لا سندا ولا متنا ولا لغة، يعني لا صح أن تقول لا تسيدوني من السيادة في اللغة، إنما إن جاءت تقول لا تزودوني، يعني إن جاءت لغة. أما الحديث فهو لا صح لا سندا ولا متنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. فصلي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، فهو سيد ولد آدم بلا نزاع. وقال هو عن نفسه بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى ابنه الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، عن الحسن بن علي لما حمله النبي يوما وصعد به المنبر وأجلسه عن يمينه وقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحديث من أعظم البشارات للطائفتين المتقاتلتين أنهما من المسلمين بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أولى الطائفتين بالحق هي طائفة علي رضي الله عنه وعن معاوية وعن جميع أصحاب رسول الله، كما فصلت ذلك في أشرطة الفتنة بين الصحابة. وأنا أتمنى بل أرجو أن تكون هذه السلسلة في كل بيت، في كل بيت، لأنها تستخرج الحق من ركام الباطل وتوقف الناس على قدر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ وقال الصحابة قوموا إلى سيدكم. وقال الله في حق يحيى مبشرا به نبي الله زكريا وحصورة، مش وطهورة، سيدنا حصورة، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا. فرسول الله سيدنا وسيد الأولين وسيد الآخرين بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هل صاحب القلب القاسي مطرود من رحمة الله يا رب السلام؟ الأخ يرجع بقى لمحاضرات إحسان، عاوز يعرف أسباب قسوة القلب والعلاج، وأظن أنني تكلمت بالتفصيل أعتقد على أكثر من 3 محاضرات في هذا الموضوع، فليرجع إلى أشرطة الإحسان. في أسئلة مهمة ورقة أم فاضلة تقول ابنتها بلغت 20 سنة وهي في الثالثة جامعة في كلية مرموقة، وقد فوجئت بابنتها قلقة جدا جدا كيف لا يتقدم لها خطيب إلى الآن، ووصل بها الحال إلى شبه اكتئاب، فبماذا تنصحني وكيف أتصرف؟ فين الرجال يا أخواني؟ فين الرجال؟ حدش عايز يتجوز؟ يتزوج
لما حدش عاوز يعدد كل صمت. على اي حال اسأل الله عز وجل ابنتنا هذه ان يشرح صدرها وان يرزقها زوجا صالحا يعينها على امر الدين والدنيا. يعني لو كانت هذه الام بيننا الان فانا اطمئنها بان الزواج قدر. قدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. فالرزق قدر. والزواج من الرزق. فالرزق لا يتمثل في المال فحسب. ابدا. كما قال المنظور في لسان العرب غيره. اي غيره بمنظور. الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي مادي كان او معنوي. ده اسمه رزق. العلم رزق والحلم رزق والزوج رزق والادب رزق والخلق رزق والعبادة رزق والمال رزق والصحة رزق والزوجة الصالحة رزق والزوجة الجميلة رزق والولد الصالح رزق. كل هذا رزق. نسأل الله ان يوسع ارزاقنا. بس عاوز انبه بعض اخواننا اللي بيدعوا بهذه الدعوة او اخواتنا وامهاتنا. يعني ممكن الام تقول لابنها الصبح روح ربنا يرزقك يا ابني. الرزق ده مصيبة يا اخوانا. الرزق مصيبة. يا طبعا الام ما بتقصدش. بس معلومة مصححة. ربنا يرزقك يعني ربنا يبتليك بمصيبة. انما الاصل يرزقك. نسأل الله ان يرزقك. فنسأل الله ان يرزقنا من فضله. فانا اقول لاختنا هذه اطمئني. وتضرع الى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة الجميلة دعوة النبي الله زكريا. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يستر نساءنا وبناتنا وان يستر الزواج لشبابنا انه ولي ذلك والقدر عليه. اختي ثانية ايه تقول احدثك يا ابي وهو طلب ابنة من ابيها ان تبحث لي عن زوج صالح وانا فتاة ابلغ من العمر 21 سنة ولا تعجبني الفئة التي تأتي الي من الشباب. شو الشباب فرحونا زي الا من رحم الله طلب. واعلم ان سيادتك تعلم قصدي فقد احبط املي في الشباب ولا اريد يعني مثل ازواج اصحابي واقاربي انما اريد زوجا للدنيا والاخرة. اريد الزوج الصالح الصالح صاحب الخلق الكريم. فيعني الأخت تبحث عن زوج على دين. فأسأل الله عز وجل أن يرزقها زوجا صالحا يعينها على أمر الدين والدنيا إنه ولي ذلك مولاه. أحبك الذي يحتني فيه. يقول والدي مريض وحذره الأطباء. كان والدي مريضا وحذره الأطباء من صوم رمضان فأفطر وهو حزين. وكان مريض من مرض لا يرجى شفاؤه وضره. فما الكفارة الواجبة عليه؟ أي فأنه مات منذ فترة قصيرة وقد مات مبطونا. وأسألك أن تدعو له بالرحمة. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا فيه في جنات النعيم. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد قسم علماؤنا المرض إلى قسمين. مرض يرجى برؤه وشفاؤه ومرض لا يرجى برؤه ولا شفاؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه والشفاء فيه القضاء. والمرض الذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه فيه الكفارة. فكان على الوالد إن منعه الطبيب من الصيام أن يخرج كفارة وهي إطعام صائم في كل يوم في رمضان. فإن توفي ولم يطعم فعلى أولاده أن يصوموا عنه أو أن يطعمه. فإن صاموا فهو أكمل. فللإذن أن يصوم عن أبيه أو عن من يريد بعد موته. والأدلة في ذلك صحيحة صريحة. وأكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.